بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة مع الدرس الثالث من دروس شرح عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الحديث السادس، نبدأ به الشيخ عبد السلام، حديث أبي هريرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولكافة المسلمين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب.
أولاهن،
أحسن الله إليكم، أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
طيب، في هذين الحديثين السادس والسابع بالترتيب، الأول حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. أما راويا الحديث فأبو هريرة قد سبقت ترجمته في الدروس الماضية. عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة رضي الله عنه، وكان يمسك بأغصانها مثل ما جاء في السيرة، يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقهوا الناس بالبصرة، ومات فيها سنة 59 رضي الله عنه. موضوع الحديثين بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب، وهذا هو وجه الارتباط، ارتباط هذين الحديثين بالكتاب، كتاب الطهارة، بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. مفردات الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرب، أي الماء، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أي من الماء، ويلحق به جميع السوائل. الكلب هو الحيوان المعروف، وأل الكلب للاستغراق، لاستغراق الجنس، فيشمل جميع الكلاب. فليغسله، اللام هنا لام الأمر، سبعا أي سبعة غسلات. أولاهن في رواية مسلم، أولاهن أي الأولى منهن، بالتراب، الباء للمصاحبة أي مع التراب. إذا ولغ الكلب، الولوغ هنا الشرب أي شرب، أو أدخل طرف لسانه وحركه، فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. التعفير هنا أي ادلكوه، بالعفر وهو التراب. العفر التراب. دل الحديثان على أن الواجب هنا غسل الإناء 7 مرات متى؟ إذا شرب الكلب منه. هذا الحكم الذي نستفيده من هذين الحديثين. وهذا من خصائص الكلاب لا يقاس عليها غيرها، يعني فلو كانت هناك هرة شربت من الماء لا يشملها الحكم، فالحكم قاصر على شرب الكلب. في رواية مسلم، في رواية لمسلم في أحد ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواية مسلم التي أشار لها عبد الغني قال ولمسلم هذه تتمتها: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. بداية هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الحكم لنجاسة الكلب، لأنه نجس وينجس الإناء، فجاء الحكم قال: طهور إناء أحدكم، أي تطهيره يكون هكذا. ويدل الحديث أيضا، أو الحديث تدل على أن نجاسة الكلب هنا مغلظة، يعني غسل 7 مرات إحداها بالتراب، هذا يدل على أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا بد فيها من 7، ولا بد فيها من تراب. والتراب هنا مثل ما جاء في الحديث: أولاهن بالتراب. ولا يضر أن تكون الأولى أو إحدى هذه الغسلات أو آخرها، والأولى أن تكون الغسلة الأولى للحديث: أولاهن بالتراب. لماذا؟ حتى يكون ما بعد هذه الغسلة الأولى من ماء منظف للإناء من التراب، وأيضا منظف للولوغ. فكون نجعل الغسلة الأولى هي التي تكون مصاحبة للتراب، هذا من باب المبالغة في التنظيف. وحديث عبد الله بن مغفل: فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب، ظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات، هنا قال 7 غسلات، هنا قال عفروه 8. كيف يكون التوجيه؟ الجمع بينهما والله أعلم يكون هكذا: المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها 8 باعتبار زيادتها على 7 الغسلات، يعني الآن عندنا 7 غسلات إحداهن بالتراب، لو شخصنا هذا الغسل ستكون هناك 7 بالماء و1 بالتراب، وإن كانت إحداهن مدموجة مع بعض ماء وتراب. فهذا هو المقصود بعفروه 8 بالتراب، أو هذا هو الوجه، وجه الجمع بين الحديثين، فلا يكون هناك اختلاف بين الروايات في المعنى، والله أعلم. الحديث أيها الأحبة يبين لنا أن الشريعة الإسلامية لم تأتنا إلا من لدن حكيم خبير عليم بما في بعض مخلوقاته من أضرار علينا، فقد أثبت الطب الحديث أن في لعاب هذه الكلاب من الأمراض، من الميكروبات والأقذار التي لا تزول ولا تندفع مضرتها إلا بتطهيرها على وجه وكيفية ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب 7 مرات بالماء ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب؟ بهذا تزول النجاسة ويزول هذا المرض المحتمل الموجود. فهذه من تمام الشريعة وبيانها. مما يستفاد من هذه الأحاديث: أولا، أن لعاب الكلب أي ريقه نجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغيرهما، وأن النجاسة نجاسة الكلب مغلظة. هذه من فوائد الحديث. من أين أتت؟ أن الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، هذا يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة مثل ما أشرنا. من فوائد الحديث وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداها بتراب، والأحسن أن تكون الأولى. من فوائد الحديث أيضا وجوب التطهير من ولوغه بما ذكر، يعني 7 مرات إحداها بالتراب، فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى إذا كان هذا الحكم في ولوغه في ريقه، فما بالكم بغيرها مما يخرج منه. الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، نص، فلا يطهر أو فلا يطهر بغيرها إلا إذا تعذر فالحكم بحسبه، لكن عند التمكن من الغسل 7 غسلات مع وجود التراب فلا يجوز الحيد عن هذا الأمر. من فوائد الحديث أيضا التي أشرنا لها إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب الحديث غرض نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض. الحديث الثامن،
السابع، قال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بنحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ذكر المصنف حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ عليه على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات إلى آخر الحديث، إلى أن قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو هذا الوضوء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواة الحديث: أما حمران فهو ابن أبان بن خالد ثقة من التابعين، كان أسيرا اعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات 75 رحمه الله، ولهذا يقال حمران مولى عثمان لأنه اعتقه. أما عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي الخليفة الراشد أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين، أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه، وممن هاجر الهجرتين، تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أختها أم كلثوم عندما توفيت ولهذا سمي بذي النورين. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبشره بالجنة، وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضله. تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه، تعرفون القصة عندما قتل عمر الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت، جعل الخلافة شورى بين ستة إلى أن استقر الأمر بعد التشاور فيما بينهم، تنازى ثلاثة لثلاث إلى أن وصل إلى أنهم اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان في أول يوم من محرم سنة 24، وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة 18 من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة 35، وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه. وكانت خلافته رضي الله عنه قرابة 12 سنة. هذا الحديث صلته بكتاب الطهارة صلة واضحة، أنه يبين كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث: مولى عثمان قلنا إشارة إلى أنه عتيقه، دعا بوضوء أي طلب ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، أما بضمه فهو الفعل، الوضوء هو ما يتوضأ به، أما الوضوء بالضم فهو فعل الوضوء. فأفرغ أي فصب على يديه على كفيه، ثم تمضمض أي أدار الماء في فمه، ثم استنشق واستنثر، تقدمت العبارات في الدرس الماضي المقصود بالاستنشاق والاستنثار. وجهه الوجه معروف، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين. إلى المرفقين أي معهما، أي مع المرفقين، والمرفقان تثنية مرفق، وهو مفصل العضد من الذراع. ثم مسح برأسه أي أمر يده عليه مبلولة بالماء، هذا هو المقصود بالمسح. وحد الرأس منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة من الخلف، وإن شئت بعبارة أخرى تقول حده عرضا ما بين أصول الأذنين، وطولا ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، أي شبه هذا الوضوء ومثله، لا يحدث فيهما نفسه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يفكر في شيء خارج عن الصلاة، في تمام الخشوع والاستحضار والذهن في الصلاة ليس في خارجها. غفر له أي غفر الله له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. معنى الحديث ظاهر أيها الأحبة فعل عثمان رضي الله عنه، الذي يدلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة. ولما كان التعليم بالفعل أسرع وأبلغ وأجدى في إيصال المعلومة والنفع، كان أرسخ للنفس. لهذا دعا عثمان رضي الله عنه بماء يتوضأ به ليعلم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ فغسل كفيه ثلاثا لأنهما آلة الغسل، ثم غسل يديه مع مرفقيه، ثم غسل ثم تمضمض واستنشق واستنثر لتطهير فمه وأنفه بالترتيب، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، لاحظوا هنا دائما يقول ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته إلا ماذا؟ إلا غفر الله له ما سبق من ذنوبه وما مضى جزاء له على حسن وضوئه وصلاته. فوائد الحديث: حرص أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه على نشر العلم وتعليمه، وأنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم وإيصال المعلومة. كيف يكون ذلك؟ بالتطبيق، بالمثال. من فوائد الحديث أن من أتى بالعبادة لله وقصد به تعليم الناس في ذات الفعل فإن هذا لا يخل بالإخلاص. فعثمان توضأ بقصد الوضوء وفي نفس الوقت بقصد تعليم الناس، فهذا فعل صحيح. من فوائد الحديث مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه. فعثمان أتى بأفعال الوضوء ثم قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو هذا الوضوء، فالترتيب معتبر. من فوائد الحديث شرعية واستحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء على الكيفية المذكورة، وثوابها إذا كان لا يحدث فيهما نفسه مغفرة ما سبق من الذنوب، والمراد بالذنوب هنا الصغائر عند جمهور العلماء، والله أعلم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست.
هذا الحديث حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ، إلى آخر الحديث. عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة عاصر التابعين ولم يثبت أنه رأى أحد من الصحابة، مات 63 رحمه الله. أبو عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله، عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة رضي الله عنه، واسم أبي حسن تميم ابن عبد عمر. أما عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه فقد شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، شارك في قتل مسيلمة ثم قتل يوم الحرة 63. هذا رواة الحديث باختصار. موضوع الحديث تعلقه بكتاب الطهارة واضح، أيضا فيه بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. التور مفردات الحديث مثل ما عرفه المؤلف، إناء يشبه الطست تغسل به الأيدي، فأكفأ على يديه أي أمال التور عليها ليصب الماء، يعني أكفأ أماله حتى يصب الماء على يديه، فأقبل بهما أي بيديه، أي بدأ بقبل الرأس يعني من مقدم الرأس، وأدبر أي رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخره. ذهب بهما إلى قفاه أي أوصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق، هذا المقصود بالقفا. الصفر في تور من صفر، الصفر هو نحاس أصفر من جيد النحاس، يعني هذه من مبالغة الراوي أنه كان مستحضرا للواقعة، يعني ذكر فيها أوصافا ليدلل على أنه يتذكر هذه الحادثة بعينها. أما شرح الحديث فهو كسابقه، يبين حرص السلف رحمهم الله على اتباع السنة، كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم يتأسوا به فيها، يعني هذا هو القصد. في هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمه عمرو بن أبي حسن يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة رضي الله عنه عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الله أن يبينها لهم بصورة فعلية عملية مثل ما صنع عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لأن ذلك أسرع فهما وإدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس مثل ما تقدم معنا. فطلب إناء من ماء وأحضر، فبدأ أولا بغسل كفيه لأنهما آلة الغسل مثل ما ذكرنا آلة الغسل، فأكفأ الإناء فغسلهما 3، ثم أدخل يده في الإناء فاغترف منه 3 أو غرفات، يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنثر، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه 3، ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين 2. لاحظوا الآن هنا ذكر 2، مع أن الوجه 3، أما اليدين إلى المرفقين 2، يعني كل يد 2. ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه بيديه، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة، ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ من ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ من صنع هكذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره، فيعم المسح ظاهره وبطانه، يعني هذا من تمام المسح للرأس. ثم غسل رجليه إلى الكعبين. بيّن عبد الله بن زيد أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم، فأخرجوا له ماء في تور من صفر يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم بين ذلك عبد الله ليثبت لنا أنه كان على يقين من الأمر مثل ما ذكرنا. حديث عبد الله بن زيد هذا فيه غسل اليدين مرتين، وهذا يدل على جواز الاقتصار على الثنتين. وجاء في الحديث أيضا عند البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهو يدل على جواز الاقتصار على مرة، وإن كان مرتين فهو أفضل، وإن كان ثلاث مرات فهو الأكمل. ثم مسح رأسه في حديث عبد الله بن زيد مرة واحدة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي الأحاديث الأخرى أنه مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، هكذا حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، يعني غسل الكعبين مع الرجلين وغسل المرفقين مع اليدين، فدل ذلك على أن المرافق تغسل، المرافق تغسل، وهكذا الكعبان يغسلان. وهذا هو معنى قوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، وقوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه عند المسح حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو الأفضل، تبدأ من الأمام تتجه إلى الخلف ثم تعود حيث بدأت، هذا هو الأفضل، أن تبدأ بمقدم الرأس ثم تذهب بيديك إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه، هذا هو الأفضل. ونقول كيفما مسح المتوضأ أجزل على أي صفة مسح رأسه، أجزأ بيد واحدة أو باليدين، بدأ بالمقدم أو بالمؤخر، كل هذا جائز، لكن يجب أن يحرص على تعميم الرأس بالمسح على الصحيح، واضح؟ فوائد الحديث: حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا بها، من فوائده أيضا سلوك المعلم أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم. من فوائد الحديث أيضا مشروعية الوضوء على هذه الكيفية، يعني بالترتيب، يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين مثل ما جاء في الحديث، ثم يمسح ورأسه بيديه، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو حرصت أنك تتوضأ بهذه الصفة بالتمام والكمام بقصد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مأجور على ذلك. من فوائد الحديث مراعاة الترتيب بين الأعضاء مثل ما جاء معنا في حديث عثمان أن الترتيب مقصود، فلا يقدم المتأخر على سابقه. من فوائد الحديث تجديد ماء الوضوء لكل عضو، يعني كان يغترف لكل عضو، فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا، إن كان الرأس يفي به المسح فهذا لا يعني أن تأتي ببقية غسل اليدين وتمسح بهما الرأس، بل تأتي بماء جديد. من فوائد الحديث جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، هو ذكر غسل وجهه ثلاثا ثم ذكر اليدين مرتين. فإذا توضأت ولم تراعي النسق في العدد فهذا جائز، تبدأ بثلاث وتنتهي بمرة، أو تأتي بمرتين في الوسط مثل الحديث، فعلى أي وصف تأتي من ناحية العدد جاز. فلا يشترط أن يكون الوضوء كله ثلاثا وكله اثنتين وكله مرة، هذا ليس بشرط. من فوائد الحديث جواز الوضوء بآنية الصفر، أي بآنية النحاس، والله أعلم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
الراوي أو راوية الحديث عائشة رضي الله عنها، وقد سبقت ترجمتها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، في تنعله وترجله وطهوره. هذا هو وجه ارتباط هذا الحديث بكتاب الطهارة، بيان حكم التيمم في الأمور التي منه، من هذه الأمور الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، كان فعل ماض ناقص، مثل ما ذكر أهل اللغة إذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. يعجبه أي يسره، وجاء في رواية يحب. التيمم أي البداءة باليمين، يعني تبدأ باليمين وتنتهي باليسار. التنعل أي لبس النعال. الترجل تسريح الشعر، ويدخل فيه أيضا دهنه وتجميله، هذا كله ترجل، أي ما يتعلق بالشعر في ترجله، أي في تمشيط شعره مثلا وفي حلقه، كل هذا يدخل. وفي طهوره بضم الطاء، أي تطهره في الوضوء والغسل، لأنه قال في طهوره، فيشمل الوضوء ويشمل الغسل. وفي شأنه أي في أمره كله، في جميع الأمور. الحديث يدل على أن التيمم يمن وبركة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعجبه التيمم في لباس نعله وفي إصلاح شعره وفي طهارته وفي جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث مشروعية البداء باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر. مشروعية البداء بالرجل اليمنى في لبس النعل، وكذلك لبس الخفين، وكذلك الجوارب، وكذلك لبس الثياب، كلها تدل على مشروعية، يعني هذا الحديث يدل على مشروعية البداء باليمين في جميع هذه الأمور التي ذكرناها. أيضا من فوائد الحديث مشروعية البداء باليمين في كل شيء وفي أمره كله، يستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار، كدخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب، فيبدأ بماذا؟ باليسار. أيضا من فوائد الحديث كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة النظافة في ترجيل الشعر وغيره. الحديث الذي بعده:
قال رحمه الله: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي رواية: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
قبل وفي لفظ مسلم، وفي لفظ المسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. بعض اللفظة هذه ساقطة في بعض النسخ. الراوي نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين، لقب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما كان يجمر أو يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. أما أبو هريرة فقد سبقت ترجمته. موضوع الحديث وصلته وارتباطه بكتاب الطهارة واضح، بيان فضيلة الوضوء وثوابه. إن أمتي أي جماعتي، والمراد بهم من آمن به واتبعه صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامة أي ينادون للحساب. يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب. غرا جمع أغر، والغرة بياض في وجه الفرس، بياض في وجه الفرس، والمعنى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة عليهم علامة وأثر. ما هي العلامة والأثر هذا؟ تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء. غرا محجلين، محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء. من آثار الوضوء، من هنا للتعليل. آثار جمع أثر، وأثر شيء ما يعقبه ناشئا عنه. من آثار الوضوء، فمن استطاع أي من قدر منكم أن يطيل غرته، يطيل أي يمدها، فليفعل. وفي لفظ المسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ. رأيت أي أبصرت، والرأي هنا نعيم المجمر. وفي لفظ المسلم: رأيت أبا هريرة أي الرأي الذي رأى أبا هريرة هو نعيم المجمر. حتى كاد يبلغ المنكبين، يعني حتى قارب أن يبلغ المنكبين، أن يبلغ المنكبين أو أي أن يصل إلى المنكبين، يعني فيه مبالغة. المنكب تثنية، المنكبين تثنية منكب، وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد. والساقين تثنية ساق، وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين. هذا واضح فيه، يعني ترجم الحديث: من أراد منكم أن يطيل غرته فهو تعدى إلى هذا الموضع. الحلية عندما قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الحلية الزينة، الحلية هي الزينة من مصوغ الذهب وغيره، يعني ما يتزين به، والمراد هنا حلية المؤمن في الجنة. تبلغ الحلية من المؤمن أي في الجنة. في هذا الحديث أيها الأحبة، خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا لم تكن لغيرهم ولله الحمد. ففي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة وخصيصة جليلة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس. ما هي؟ أنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا، وذلك من ماذا؟ من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا، يفعلونه قربة وتعبدا لله عز وجل. ثم قال: من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. يعني هذا ظاهر المعنى هكذا. وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطبق ذلك بالفعل، فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين، والرجلين حتى يرفع إلى الساقين، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، وكفى بذلك ثوابا وأجرا عظيما. هذا الفعل الذي فعله أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان يرفع إلى هذا القدر هو اجتهاد منه، والصواب والله أعلم مثل ما ذكر مشايخنا أنه يكتفي بغسل المرفقين والكعبين، ويتيقن ويكفي أنه تيقن من غسل هذا المقدار إلى المرفقين وإلى الكعبين، أي مع المرفقين ومع الكعبين، ولا حاجة لأن يزيد إلى المنكب أو إلى الركبة. لا، هذا غير صحيح. يعني هذا أن يفهم أحدنا من هذه الأحاديث أن يصل بهذا إلى هذا المقدار هذا غير صحيح. فالسنة الاكتفاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرفقين. أما قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ففيه خلاف بين أهل العلم، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع له أو من كلام أبي هريرة موقوف عليه ومدرج. وقد رجح جمع من الأئمة في الحديث أنه مدرج، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه استنباطا واجتهادا. فالسنة أن يغسل الواحد منا الرجلين مع الكعبين واليدين مع المرفقين من غير إطالة فوق ذلك. فوائد الحديث: إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء، يدعون يوم القيامة. من فوائد الحديث فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. من فوائد الحديث أيضا فضيلة الوضوء، أن عليه هذا الثواب العظيم يوم القيامة، هذا يدل على فضل الوضوء، فيحرص الواحد منا على الوضوء. من فوائد الحديث الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة، وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. أيضا من فوائد الحديث مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل، لكن ليس على وجه المبالغة، وقيل لا يطلب ذلك مثل ما ذكرنا، لأن هذه الرواية هي مدرجة من حديث أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الصحيح والصواب عدم المبالغة بأن يستطيل أو يطيل أحدنا غسل أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء إلى ما هو أبعد مما ثبت فيها. وقد أشرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه ثبت عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، يعني كاد أن يدخل فيه، ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والله تعالى أعلم. وإلى هنا ننتهي ونكون قد انتهينا من هذه الحديث، وننتقل إلى باب دخول الخلاء في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.